الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي في أحكام التنجيم وفي أقسام التنجيم. التنجيم نوعان: العلم التنجيم، تنجيم التكيير وهو الاستدلال بالنجوم والاهتداء بها في البر والبحر، هذا يسمى تنجيم، أي تنجيم التكيير أو علم التكيير للكواكب أو علم التكيير في الفلك. وهناك تنجيم التأثير، تنجيم التأثير هو الاستدلال للأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي تقع في المستقبل من موت وحياة وحرب وسلم وغير ذلك. عرف شيخ الإسلام رحمه الله، إذا أطلقنا شيخ الإسلام وهو ابن تيمية، عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التنجيم بقوله: هو الاستدلال للأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال للأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو الذي سميناه تنجيم التأثير. أما تنجيم التأثير فذلك ليس بداخل في التنجيم المحرم، أي معرفة منازل النجوم والكواكب وسيرها والاطلاع على الحركة الفلكية اطلاعا كاملا بعلم حاضر كعلم الحساب، وخصوصا في هذا الوقت تطور بإيجاد آلات ونظارات مقربة حتى الناس صارت أنها تشاهد حركات النجوم والكواكب كما تشاهد الأشياء على وجه الأرض. معرفة هذه المنازل ومعرفة سير النجوم والكواكب والاستدلال بها على جهة القبلة والاستدلال بها في البر والبحر لتعرف الجهة التي تقصدها، وهذا شيء جائز مطلقا لا خلاف فيه. وكثير من أهل البادية وكثير من الذين يعملون في البحر يعيشون على هذا، تعودوا بالتجارب فعرفوا من النجوم حتى يعرفوا موقع الكعبة، موقع مكة وموقع الكعبة من معرفتهم لسير النجوم والكواكب، ويعرفون بمعرفتهم الشرق والغرب من هذه النجوم يعرفون القبلة، وهذا أمر جائز. إذا التنجيم المحرم هو تنجيم التأثير باعتقاد أن النجوم والكواكب لها تأثير في هذه الأرض في الحوادث، أن يدعي المنجم أنه يعرف إذا غاب نجم في الشرق وآخر في الغرب يحدث كذا وكذا، يخبر الناس من نزول الأمطار وحصول حوادث في المستقبل استدلالا من حركات الكواكب والنجوم، وربما قاله لأن بعض النجوم والكواكب لها سر وتأثير في الحوادث الأرضية. هذا هو الذي لا يجوز. وخلق الله سبحانه وتعالى هذه النجوم بثلاث الكفار، منها زينة لسماء الدنيا كما يدل عليه القرآن، ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذه هي الوظائف أو الخصال التي من أجلها خلق الله هذه النجوم وعرفناها. وإن عرفت، وإن عرف المتخصصون سيرها وحركتها من باب العلم والمعرفة في سيرها وفي حركتها بدون أن يعتقدوا لها تأثير في الأرض، ذلك علم لا يضر جهله، وعلمه لا يضر أيضا معرفته. لذلك اختلف أهل العلم في تعلم علم الفلك والمنازل، رخص في ذلك بعضهم ولم يرخص فيه البعض الآخر، ونقل الشارع هنا كثيرا من كلام أهل العلم لتحقيق هذه المسألة، وهي مسألة بحاجة إلى التحقيق على الشباب. قراءة كلام الخطابي في هذا المعنى بعد كلام شيخ الإسلام الذي سمعتم، وكلام غيره من الذين نقل الشارع كلامهم ينبغي قراءة ذلك والمعرفة. وأهم شيء التفريق بين التنجيمين، التنجيم المحرف الذي يصل إلى حد الإشراك، والتنجيم الجائز. ينحصر البحث في هاتين النقطتين. وتعلم المنازل الذي رخص فيه أحمد وإسحاق رحمهم الله من هذا النوع، أي تعلم المنازل معرفة سير النجوم وحركاتها في منازلها، وليس تنجيم التأثير، وذلك محرم بالاتفاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. أين محل الشاهد من هذا الحديث؟ مصدق بالسحر، لأن التنجيم والسحر والكهانة والعراق وهذه المعاني كلها في معنى واحد، لأن في كل ذلك دعوى علم الغيب. إذن التصديق بالسحر والتصديق بالتنجيم، تنجيم التأثير بمعنى واحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنزل في آخر باب التنجيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما وحرب إمام معروف من أئمة الحنابلة، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الذي نريد نفهم أن يعرف شبابنا ما هو وما هي المعرفة الجائزة وغير الجائزة التي هي محل الخلاف بين أهل العلم. معرفة علم الفلك أو معرفة منازل القمر، سبقا قلنا علم التنجيم أو علم الفلك أو علم منازل القمر ينقسم إلى اثنين: علم تسيير وعلم تأثير. تعلم منازل القمر وحركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومعرفة منازلها هذا يسمى علم تسيير، وهذا هو الجائز
كون الإنسان يتعلم كما يتعلم الحساب ليعرف حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ويعرف منازل القمر، وهذا شيء جائز لا يدخل في التنجيم المنهي عنه. التنجيم المنهي عنه هو علم التأثير في اعتقاد أن هذه الكواكب وهذه النجوم لها تأثير في الحوادث التي تحدث في الأرض في المستقبل. المختلف فيه هو النوع الأول. النوع الأول بعض أهل العلم فقتادة لا يرون تعلم ذلك ومعرفة ذلك، وأما النوع الثاني فهو منهي عنه بالاتفاق، لا يجيز أحد من أهل العلم اعتقاد أن للنجوم أو لمنازلها أو لمنازل القمر تأثير في الحوادث التي تحدث في الأرض في المستقبل من موت وحياة ومطر وحرب وبلاء وآفات تصيب الزرع وآفات تصيب المواشي. هذا لا يجوز وليس محل خلاف. والذي رخص فيه أحمد من النوع الأول لا من النوع الثاني. ونبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة مطلقا، الجنة محرمة عليهم بسبب هذه المعاصي. يقول الشارع هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بغير علم. إمرار نصوص الصفات بدون تأويل يختلف في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات. هذا القول مشهور من أهل العلم من أتباع السلف في نصوص الصفات. نصوص الصفات من الكتاب والسنة تمر كما جاءت بدون تأويل، أي يعرف المعنى العام للنصوص ولكن لا تؤول. إذا جاء ذكر الوجه وذكر اليدين وذكر القدم وذكر الأصابع وذكر النزول وذكر الاستواء، هذه النصوص تمر كما جاءت، أي يعرف معناها العام، ولكن كيفية تلك الصفات يفوض إلى الله تعالى. لا يقال مراد الله في النزول نزول الأمر أو نزول الملك، أو المراد من مجيئه تعالى مجيء الأمر، أو المراد بالوجه الذات، والمراد باليد القدرة مثلا أو النعمة. هذا التأويل الممنوع. نصوص الصفات لا تؤول ولا تمثل، صفات الله تعالى لا تمثل ولا تشبه، هذا هو المعروف. أما معنى إمرارها في نصوص الوعيد شرطها على ظاهرها لكونها أبلغ في الردع والزجر، مع اعتقاد ما رفع هذه النصوص بعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب بالنسبة لمرتكب كبيرة يفرق بين المستحل وبين غير المستحل. فمثلا مدمن الخمر إن كان إدمانه وصل إلى درجة الاستهلاك والاتباع كما يقع من بعض السفهاء، ما الخمر إلا عصير من زبيب أو عنب أو تصنع من الذرة والشعير أي من حبوبنا وثمارنا، ويستنكر التحريم ويستبيح بهذه الاستباحة يدخل ولا يدخل الجنة، فالجنة عليه حرام إن مات على ذلك قبل أن يتوب. المستبيح لهذه الأشياء كذلك المستبيح للسحر والتنجيم وقطع الرحم، فإن كان مستخفا
بهذه التعليمات والحدود والوعد والوعيد مستقفا بذلك ومستحلا ما جاء في هذه النصوص بالنسبة للمستحل الأمر واضح، وبالنسبة لغير المستحل مات وهو مذنب ولكنه يعتقد حرمة الخمر، ما معنى أنه لا يدخل الجنة؟ إيه؟ لا يدخل الجنة مع الداخلين من أول وهلة، أو لا يدخل الجنة إلا بعد التطهير في النار ما لم يسعفه الله سبحانه وتعالى بجفاعة الشافعين، وما لم تكن له هناك أعمال كثيرة من الأعمال الصالحة ترجع على عمله السيء هذا، لا بد من التطبيق، تطبيق القاعدة، قاعدة عصاة الموحدين، من مات من عصاة الموحدين وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان لا بد أن يكون مآله إلى الجنة وإن دخل النار، سواء كان مدمن خمر أو قاطع رحم أو مصدق للسحر، إلا إذا كان هذا التصديق وصل به إلى اعتقاد التأثير في السحر والتنجيم، لأن هذا الباب لا بد فيه من التصديق، المنجم الذي يعلق قلبه بالتنجيم أي بالنجوم وبالأنوار إن كان يقصد أنها من الأسباب جعل هذه الأشياء سببا ولم ينصبها الله سببا أسبابا لنزول المطر ولحصول الخير أو لوقوع الشر واعتقد هو من عند نفسه أنها أسباب أو تقليدا لغيره، هذا من باب الشرك الأصغر، وإن اعتقد التأثير لمنازل القمر أو للنجوم أو لنجم معين أو لغياب النجم الفلاني وطلوع الفجر النجم الفلاني هذا نفسه بعينه له تأثير، هذا يكون من باب الشرك الأكبر، لا بد أن تربط الأبواب هذه بعضها ببعض وتفسر النصوص بعضها ببعض، وإلا لو أخذ هذا الحديث على ظاهره بدون أن يفسر بغيره وبدون أن تطبق القاعدة المتبعة عند أهل السنة والجماعة بالنسبة لعصاة الموحدين، قد يفهم الإنسان إن مدمن الخمر لا يدخل الجنة مطلقا مستحلا أو غير مستحل بعد التطهير، لا يرى ذلك التطهير بل لا يدخل الجنة مطلقا هو من عُتب عليه، هذا المعنى يجب التفطن له، ويجب ربط هذه النصوص بما تعرفون من موقف أهل السنة والجماعة من التوفيق بين نصوص الوعد والوعيد، لا تؤخذ نصوص الوعد على ظاهرها مع ترك نصوص الوعد، ولا تؤخذ نصوص الوعد مستقلة، ولا تؤخذ نصوص الوعيد أيضا مستقلة، لا بد من ربط بعضها ببعض والتوفيق بينها، هذا شيء مهم جدا في هذا الباب. كل هذا بعد صحة الحديث، وما نذكره قاعدة ليس خاصا بهذا الحديث، هذه قاعدة لجميع النصوص، لأن نصوص الوعد والوعيد ظاهرها التعارض والتوفيق بينها كما سمعتم، وهذا آخر ما بقي في هذا الباب لننتقل إلى الباب الذي بعد، باب ما جاء في الاستدلال بالأنواع